الطائفية هي ذهنية، هي منطق تفكير يجعلني أنا أصنف الآخرين بناء على ما إذا كانوا ينتمون لجماعتي أم لا. كل من لا ينتمي للمجموعة الطائفة التي أنا أنتمي لها يصبح أقل مني في الإنسانية، يصبح أقل مني في القيمة، لا ينبغي له أو لها أن يتمتعوا بنفس ما أتمتع به أنا.
الفرق بين النقاش والجدال والحوار وشو اللي بيساهم بالأخير إحنا نبني البلد، يعني إحنا شو لازم نركز عليه؟
إصلاح الواقع الذي نتجت منه المظلومية يحتاج إنه الطرف المظلوم والطرف الظالم يقعدوا مع بعض ويبكوا مع بعض، يحزنوا مع بعض، يتفجعوا مع بعض. صار فهم الله محل الله، يعني إحنا نستبدل الله بتفسيرنا لله ونعطي هذا التفسير قداسة ومرجعية وسمو وعلو فوق التاريخ وفوق الظرف وفوق السياق وفوق الزمان وفوق العقل.
دكتور نجيب، أهلا وسهلا فيك، أنا كثير مبسوط أنك موجود معنا.
أشكرك شكرا كثير عم.
الله يخليك. أنا أول شيء حابب أسألك سؤال، اللي هو شو هي الواي تبعك؟ شو الشيء اللي بيدفعك أنك تقضي حياتك بالعمل الأكاديمي البحثي، أنك تركز على بالشرق الأوسط خصوصي، بالبحث بالأمور الدينية الفلسفية وحاليا السياسية؟
بداية بيسعدني إني أكون ضيفك بالبودكاست تبعك عمر، هذا بيشرفني حقيقة. أنا بعتبر حالي شخصيا يمكن محظوظ جدا، لأني بحياتي بعمل اللي أنا بآمن شخصيا إني خلقت لأعمله. تعرف مش دايما الإنسان بيقدر مثل بيقولوا يعمل اللي هو أو هي بيحلم ويعمله، وأحيانا كتير بنضطر إنه نتلبس مهن أو نقوم بأعمال بس لحتى لأنه ما عندنا غيره وما أتيح لنا. أنا بعتبر نفسي محظوظ لأني كل عمري من صغري وأنا شخص يعني عشقي العميق كان هو القراءة والمعرفة والتعلم. يعني أنا دائما في كلمة المعرفة فكرة، وأنا كمان محظوظ لأني خلقت بمنزل في عائلة مثقفة متعلمة، والدي محامي، والدتي دارست حقوق، والكتاب كان جزء لا يتجزأ من كل ركن بالبيت، يعني مكتبات في كل زاوية، وأنا أول ما بلشت أبلغ وأخذ مصروف جيبي يعني لإلي أصرف أنا على نفسي، صرت صمد جزء من هذا المصروف لأشتري كتاب جديد، وبنيت لإلي مكتبة عربية ضخمة بقيت في سوريا في بيتنا باللاذقية يعني، ولم أتمكن من إني أشوفها أو حتى إني أجيبها لمكان عايشي اليوم بالغرب، لأني إلي غايب عن البلد 15 سنة بسبب ظروف البلد السابقة. فأنا هوايتي هي الحقيقة المعرفة، أنا باحث عن المعرفة، باحث عن كلمة حقيقة كبيرة شوي، باحث عن المعرفة، باحث عن الفهم، باحث عن المعنى، خليني أقولها بهالطريقة. فهي هوايتي العميقة جدا والوجودية، يعني اللي هي الحقيقة كونت شخصيتي واللي هي قررت لي خط حياتي. أنا بدأت حياتي الأكاديمية بجامعة اللاذقية بهندسة الكهرباء، فأنا كنت في مجال الهندسة والعلوم التطبيقية، لكن ما حققت لي العطش المعرفي اللي أنا عم ببحث عنه. كان دائما عندي ولع بالتاريخ، ولع بالفلسفة، وهيدا والفلسفة والتاريخ هن اللي حقيقة جابوني للدين في لاحقا، للفكر الديني والفكر الإيماني. وكنت دائما أحلم من وقت أنا كنت يعني بعدني مراهق أني أنا بيوم ما بدي أوصل للغرب وبدي أتعلم هناك واكتسب كل المعارف اللي بقدر اكتسبها، ونشكر الله حققته. يعني أنا فعلا محظوظ، بالإنجليزي بنقول I am blessed، يعني أنا مبارك هيك، الله أنعم علي بإني قدرت أحقق هذا الشيء، وأنا اليوم أكاديمي جامعي، وهذا هو ما بس هوايتي، هذا شغفي العميق والأساسي واللي بتنفسه كل يوم. يعني كل يوم أنا جزء من أكسجين اليومي إني أقرأ وأكتب، حتى لو كتبت أشياء لا تنشر يعني، لكن دائما أحاول إني أصيغ أفكاري وأضعها بشكل مكتوب. فهذه هوايتي العظمى يعني العميقة.
تمام، كثير حلو دكتور. أنا في سؤال عندي فضول أعرف أنت كيف تطلع له، هو العلاقة باللقاءات الثلاثة مثل ما العالم تحكي، أنه نحن كبشر بشكل عام نتجنب نحكي على 3 مواضيع اللي هي الدين، السياسة والجنس.
صح.
إذا بنروح على الشرق الأوسط بتلاقي هالشيء لسه موجود أكثر من هيك. ممكن من معارفك تجاربك تقلي ليش برأيك نحن عنا لسه أكثر يا كبت بالموضوع، يعني يا أما الناس ما بتحكي عن الموضوع أبدا، يا أما بتحكي عليه أحيانا. طبعا يعني في ناس بتحكي بطريقة علمية، لكن وقت بينحكي عليه بينحكي عليه بطريقة فيها أحيانا كمان بصير مشاحنات أو بصير خناق. يعني تمام،
ذكرتني بباحث ومفكر ماركسي سوري قديم متوفي حاليا، أبو علي، اسمه أبو علي ياسين الله يرحمه. وأنا كنت لما كنت بعدني شاب كنت روح مع صديق العمر الشاعر والفنان التشكيلي ابن اللاذقية منذر مصري، كنا نروح نزور أبو علي ياسين اللي كان زميله لمنذر بالعمل. فأبو علي ياسين عنده كتاب مشهور كان له، يمكن أهم شيء كتبه هو اسمه الثالوث المحرم، اللي هو الدين والسلطة والجنس. يعني ليش يقترن بالتحريم؟ هذا سؤال كبير طبعا، وسؤال عميق، وممكن الواحد يعني يدرسه على أبعاد مختلفة وبأزمنة مختلفة، لأنه مسبباته ومنطق فهمه تنوع واختلف عبر العصور بمنطقتنا يعني. وبالتالي من غير الإنصاف نقول إنه أسباب واحدة بتنطبق على كل مراحل تاريخ منطقتنا. ليش اعتبر دائما الحديث بالدين هو حديث مش محرم، بالعكس شائع، ولكن محرم يعني الحديث نقديا عن الدين. بالتالي الدين دائما هو معصوم من الخطأ. الحديث في السلطة محرم لأنه السلطة هي يعني ليست موضوع للنقد وليست موضوع للحرية في التعبير عنه. السلطة هي أداة في يد من يملك القوة والمرجعية، وهذا عادة لا يسمح بأن يتم الحديث بحرية عن مواضيع تتعلق بالسلطة. أما الجنس فهو محرم لأنه شائع، ولأنه أنا بعتقد بتواضع، يعني عم بحكي أنا عشت يعني عمري نص عمري بالعالم العربي اللي أنتمي له، وعشت نص عمري الآخر الآن يعني بالعالم الغربي على طرفي المحيط فأعرفه كله. أنا بعتقد إنه إذا بدك الهوس بالجنس بالعالم العربي هو عشرات أضعاف الاهتمام بالجنس في الغرب الحقيقة، لأنه غير متاح، لأنه محرم. لا، وكل ممنوع مرغوب، بمعنى أنه بصير هاجسنا، بصير هوسنا، بصير الشيء اللي كل همنا أنه نعمله ونمارسه، وغالبا بنمارسه بأشكال خاطئة وبنفهمه بطرق خاطئة وبنسقط عليه أساطير يعني بشكل أسطوري. مثل رولان بارتيز بيحكي عن أسطرة الجنس مثلا، نحن نأسطر الجنس بالعالم العربي. فهو يعني كل ما حرمناه كل ما زاد الانفلات الجنسي في العالم العربي. وبالتالي في المجتمعات الغربية لأنه متاح، لأنه مسموح، لأنه خارج إطار أي وصائية سواء سياسية أو دولتية أو دينية أو مرجعية، ما هو متروك لالتزام للانضباط الفردي للفرد مع منظومة القيم المجتمعية، لأنه متروك على هالمستوى فما في هوس بالجنس، ما في هيك شغف بأنه كل أحاديث جنسية أو كل الأفكار فيها دائما مضامين جنسية. وإذا حكوا عنه فبيحكوا عنه بأريحية وبيحكوا عنه براحة وبدون عقد وبدون إذا بدك شذوذ، يعني بطريقة من الطرق، بمعنى الشذوذ بمعنى إنه بدون هيك تطرف يعني بدون
تمام.
راديكالية. ما عم أقول أنا المجتمع الغربي ما في مظاهر طبعا من الإفراط طبعا في بكل مجتمع، لكن عندنا يكتسب حالة برأيي أنا جمعية، يعني حالة هيك تاخذ بعد متفشي ومنتشر أفقيا بشكل واسع جدا بسبب فكرة الحرمان. بيقولوا لك بآخر الدراسات إنه أكبر جمهور يشاهد الجنس على وسائل التواصل الاجتماعي أو على الإنترنت هو الجمهور العربي مثلا. هذا مؤشر معياري مجتمعي، يعني هذا قياسي مجتمعي. وبالتالي هالثلاث محرمات، الدين والسلطة والجنس، هن عناصر قلق وعناصر اضطراب وعناصر تفكيك الحقيقة بالمجتمعات العربية، لأننا نحن نتعاطى معهم إما بعصمة من الخطأ أو بفوقية، هيك بنعتبرهم شيء ما ورائي فوقي، له سلطة هيك وهيبة وقداسة ثلاثتهم يعني، أو نتعامل معهم على إنهم أشياء نحن ممنوعين علينا، تابويات، وبالتالي ردة فعلنا هي الإفراط في ممارستهم بشكل غير قانوني وغير بناء وغير إنساني في معظم الأوقات.
تمام دكتور نجيب، أنا كمان في شغلة أنا حابب أخذ وجهة نظرك فيها، اللي هي أول شيء أنا بدي أحكي الموضوع بشكل عام بعدين بنحكي بتفاصيل أكثر. فعلى مفهوم الهوية، شو معنى الهوية؟ وممكن كمان يعني التعريف اللي نحن بنستخدمه لحالنا، إذا بنقول كحكي بسيط وتطبيق رأسا، إذا بنقول لك دكتور نجيب، إذا أنت بتقول مين أنا، شو أول كلمة بتخطر ببالك بعد ما تقول مثلا أنا؟
أنا إنسان، يعني
حلو،
هذا أول شيء ببدأ فيه دائما. أنا إنسان عاقل ينتمي إلى حيز مكاني وزماني معين، وهذا الحيز المكاني والزماني يعبر عن ثقافة معينة، عن تاريخ معين، عن جغرافيا معينة، عن انتماءات معينة. وأنا كائن بشري له أيضا معتقدات خاصة فيه ومجموعة قيم يتمثل بها في حياته وسلوكياته. يعني أنا إذا لاحظت أعطيتك كثير خطوط عامة،
تمام.
وكل شخص فينا بيعبي هاي الخطوط مثل ما بريد ومثل ما بتريد. يعني هلأ ما في شك إنه مفهوم الهوية وقت بندرسه علميا هو مفهوم كثير تغير مع الزمن. يعني لحد القرن التاسع عشر أول القرن العشرين كان مفهوم الهوية هو مفهوم منزل مصمت جامد، إنه الهوية هي شيء أحادي، هي حالة تعريفية لكيان الإنسان جامدة مصمتة بيتبناها إنسان وبيعرف نفسه فيها. اليوم بالأوساط العلمية ما بنحكي عن الهوية بأنه شيء سيال، عرفت؟ يعني شيء ديناميكي، شيء متحرك، شيء متبدل هيك من طبيعته التغير، مش انه
تمام.
التغير هو بيهدد الهوية، بالعكس التغير هو جزء لا يتجزأ من بنية الهوية، بانه الهوية متعددة الأوجه، متعددة المصادر، متعددة التعبيرات. يعني أنا اليوم هويتي هي متعددة الأوجه، فيها العربي وفيها الغربي، فيها الجرماني، فيها الانجلوفون، فيها السوري، فيها السورياني، فيها المشرقي. هذه كلها أوجه متعددة، لها تاريخ مختلف متمايز عن بعضها، لها بعد زمكاني مختلف، لها تعبيرات عن حالتها تختلف عن بعض البعض، لكن كلها مجتمعة فيني وكلها بتعملني مين أنا.
تمام.
بقدر أقول بالكينونة أنا ذكر، يعني أنا ذكر، أنا بيولوجيا يعني أنا ذكر، عمري كذا وكذا، عمري 53 سنة وإلى. فإذا في مستويات للهوية عم حاول أقول لك، يعني في مستوى البيولوجي، في مستوى الوجودي، في مستوى الشخصية، شو اللي بيشكل شخصيتك، في مستوى وعيك للعالم وعلاقتك مع العالم. أنا وعيي للعالم، علاقتي مع العالم على الأغلب هي علاقة تميل للغربي أكثر من الشرقي. نظرتي للوجود ولمن أنا في الوجود وما إليه، أنا شخص متدين، يعني بمعنى عندي انتماء ديني واضح، وأنا آخذ فيه خيار حر بأن أنا أنتمي بحريتي ووعي لديانة معينة مثلا.
تمام.
فالهوية هي الحقيقة مجموعة متشابكة ومعقدة من العناصر اللي بتجتمع مع بعض. وعلى فكرة بيضل الإنسان كل حياته وكل حياته دائما يعيد اكتشاف مكونات وعناصر ما يشكله ويشكلها. ونعيد، لازم كل يوم نسأل حالنا، إذا ما يعني دائما بكل مرحلة من مراحل الحياة نسأل حالنا: مين أنا؟
تمام.
مين أنا؟ ومين هلأ أنا ومين كنت؟ وبعدين ننفتح بشكل جاهز، نكون مهيئين لننفتح لفكرة إنه سنكون شيء ما ربما آخر لاحقا في يوم من الأيام. عشان هيك الهوية ليست شيء جامد على الإطلاق.
تمام دكتور. أنا بتذكر يعني كمان بحثك في موضوع الدين والشرق الأوسط، حكيت قديش يعني لنقول ونحكي عن الهوية، أكثر الهويات اللي العالم تركز عليها هي هوية دينية،
صحيح.
وهي بصير فيها استغلال. لا لحتى نفوت بهالموضوع هذا، أنا بتذكر كمان حكيت ببودكاست سابق في فرق بين الطائفية
أي.
والطوائفية،
يا.
ممكن توضح الفكرة مرة ثانية، لأن كثير أنا برأيي يعني موضوع مهم شيق، وكثير منيح إنه نزيد الوعي بالموضوع هذا حتى نفهمه تمام وإنه نعيشه بعد منه.
أولا أنا يعني ما يتعلق بالعلاقة الهوية بالدين، أنا من المؤمنين إنه الدين بحد ذاته، الإيمان الديني ليس هوية. يعني ما في، أنا إذا بقول لك أنا نجيب جر عوض مسيحي، حقيقة أنا ما قلت لك شيء عن حالي، ما قلت لك شيء عن نجيب، قلت لك لأنه المسيحية موضوع الناظم، موضوع التعريفي بالمسيحية هو الله، هو طبيعة الله، هو الآخر المفارق الإلهي، وكيف بتفهمه المسيحي. وبالتالي لما بقول لك انا مسيحي بكون عم بقول لك عن مفهوم معين عن الله انا بتبناه، بس ما عم بقول لك شيء عن حالي. بينما الهويه يجب لازم تقول لك شيء عن الشخص. هيدي النقطه. نقطه ثانيه، عم حاول يعني ما اكون شوي مختصر لحتى ما
لا
كثير
لا خذ راحتك،
بدي
بالعكس
اتقن
أنا
بتقنيات، يعني ما بدي ادخل المستمعين بتقنيات. الطائفيه والطوائفيه، انا مثل ما شرحت من قبل، الطوائفيه هي تعبير عن مجموع طوائف، عن مجتمع يحتوي على مجموعات تعبر عن انتماءات دينية أو اعترافية مذهبية معينة. وكل شخص في مجتمعاتنا العربية، خاصة في المجتمع السوري، بطريقة من الطرق ينتمي سواء مجتمعيا أو إيمانيا، يعني أو سياقيا إذا بدك، لمجموعة تسمى طائفة. هذه الطوائفية هي مظهر طبيعي في المجتمع، مجتمعات تعددية متنوعة ذات تنوع ديني ومذهبي مثل المجتمع السوري، وهي ليست ظاهرة شريرة أو خطيرة. ولذلك يعني واحدة من الأمور اللي قمع فيها النظام السابق وكبت فيها التنوع والتعدد في المجتمع السوري هو أنه طمس الانتماءات الطوائفية، منع الناس أن تعيش بشكل حر وبشكل منفتح وعلني انتماءاتها الطوائفية. فالطوائفية بحد ذاتها يعني confessionalism بالإنجليزي، منا شيء غلط ولا هي شيء شرير، بالعكس هي تعبير بناء وصحي عن التعددية والتنوع في مجتمعنا. الطائفية مسألة أخرى، الطائفية بالإنجليزي sectarianism هي أيديولوجيا، هي فكر مؤدلج، هي فكر دوغمائي بيفصل بين البشر، بيميز بين البشر بناء على من هو مثلي ومن هو ضد عكسي خلاف إلي. فكل من هو مغاير إلي، وبطبيعة الحال بمجتمع طوائفي مثل سوريا المغاير عادة هو من ينتمي لطائفة أخرى. فكل من ينتمي لطائفة أخرى هو ليس مثلي، لا أعتبره مساوي لي بالإنسانية، لا أعتبره مساوي لي بالقيمة، لا أعتبره مساوي لي بالدور والحضور المجتمعي، لا أعتبره مساوي لي بال مرجعية والموثوقية، لا المعرفية ولا الثقافية ولا الإنسانية ولا السوسيولوجية. لذلك الطائفية هي ذهنية، هي منطق تفكير يجعلني أنا أصنف الآخرين بناء على ما إذا كانوا ينتمون لجماعتي أم لا. كل من لا ينتمي للمجموعة الطائفة التي أنا أنتمي لها يصبح أقل مني في الإنسانية، يصبح أقل مني في القيمة، لا ينبغي له أو لها أن يتمتعوا بنفس ما أتمتع به أنا، لا ينبغي لهم أن يكون لهم دور وتأثير في المجتمع، في الحيز المعيشي المشترك مثل تأثيري أنا. فإذا الطائفية هي أيديولوجيا دوغمائية تصنيفية عنصرية إذا شئت،
تمام.
تجعل أفراد مجموعة طائفة ما يحاولون الهيمنة على الطوائف الأخرى، التحكم بها، الوصاية عليها، السيطرة عليها والتلاعب بها حتى، ويستغلون إما هيمنتهم العددية أو هيمنتهم الدينية أو هيمنتهم الاقتصادية أو هيمنتهم الاجتماعية الطبقية أو هيمنتهم المكانية الظرفية. هنا الطائفية هي مرض. الطائفية هي مرض وباء يصيب المجتمعات ويصيب خاصة المجتمعات المتعددة والمتنوعة. يعني في مثلا مجتمع مثل الباكستان لا يوجد طائفية. عندهم طوائف لكن ليس عندهم طائفية، لأنهم كل الطوائف من لون واحد. وبالتالي كلها بطريقة من الطرق لها نفس فهم الفهم للوجود، نفس المنطلق الفلسفي المنطقي لفهم الذات، وبالتالي لا يوجد طائفية. مثلا عم أعطي مثل فقط الباكستان، هناك طائفية في الهند، هناك طائفية هائلة في الهند مثلا، لا يوجد طائفية في السعودية، لا يوجد طائفية بهذا المعنى أبدا فيها. يعني لا 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 مشكلة طائفية في السعودية، هناك طائفتين، هناك طائفة صغيرة جدا وطائفة، لكن لا يوجد أي حالة طائفية بالمعنى العقدي، لا يوجد طائفية في قطر. أحاول أن أعطي أمثلة كي نفهم، هناك طائفية مقيتة مريضة مدمرة في لبنان، هناك طائفية مريضة مقيتة مدمرة في العراق، واليوم يبدو لي أنا أن سوريا قد تكون على الطريق، وأتمنى أن لا يحدث هذا. لكن يعني كما قلت أنا في تسجيل فيديو سابق لي، هناك مؤشرات برأيي بأن الطائفية بدأت تدخل إلى المجتمع السوري.
تمام. والله دكتور، انت عم تحكي، يعني انا خطر ببالي اكثر من سؤال، وبيناتهم الشيء اللي محضره هقول لك بوحده. بيناتهم لازم نحكي قديش التعدديه، ما انك ذكرت التعدديه مهمه لحتى نحن نكبر وعن جد نكون يعني دوله مزدهره تقدر يكون الكل موجود فيها، وبنسمع من الكل وبنعيش مع الكل وبناخذ من الكل. يعني مو شرط تتقبل الكل، بس مو شرط تاخذ كل شيء مثل ما هو، لا انت عندك دائما تنوع. يعني فبتذكر انت حكيت على نسبه المسيحيين، قديش كانت قبل ما تبلش الثورة، قديش موجودة هلا، وشو التوقعات للمستقبل؟ هلا أنا نحكي عن الوضع مثل ما هو، ومثل التنبؤات اللي موجودة عندك، مثل ما حكيت أنا اللي بتذكره إنه ما في إحصائيات يعني موثوقة، لكن في تنبؤات بناء على قراءة الواقع. وقديش أو شو فينا نعمل لحتى نرجع نزيد النسبة بدل ما تنقص؟
زيادة النسبة الحقيقة هذا سؤال كبير يا عمر، ويعني ما بعرف كيف ممكن حدا يكون عنده، لنقول إذا بدك هيك هذا وصفة لحتى يحقق هالشيء أو لا. هذا أمر متروك جدا للمستقبل، وطبعا بتحكمه عوامل، يعني بشكل طبيعي خلينا نفكر بالأمر هيك ماكروكوزميك، يعني على المستوى الأوسع اللي هو السوريين. خلينا نسأل حالنا شو اللي بيخلي السوريين اللاجئين اللي هن أكثر من 8 مليون سوري خارج سوريا، شو بيخليهم يرجعوا؟ شو بيخليك أنت، شو بيخلي زميلك يا عبد الرزاق، شو بيخلي يعني أجيال كاملة من السوريين اللي طلعوا بنوا هلأ اليوم حياة، شو بيخليهم يرجعوا على سوريا؟ وشو بيخليهم يشعروا أن سوريا هي بلد تستحق أن يعودوا إليها؟ نفس الأجوبة اللي رح نطلع فيها بتنطبق على المسيحيين. عرفت؟ ما في سبب خلي، بمعنى تاني عم حاول أقوله أنا عمر، إنه ما في سبب أساسي ديني أو طائفي أو عقائدي دفع المسيحيين ليتركوا سوريا. هلا في حالات، طبعا في حالات فردية، في حالات لأشخاص معينة، في حالات لبعض الشرائح بمراحل تاريخية سابقة اللي فيها خرجوا كجماعات لأنه شعروا أنه هن كدين آخر، هن كجماعة تنتمي لإيمان آخر ليس لهم وجود في جو غالبيته من دين مختلف وهذا الدين غير متسامح معه. لكن خليني أقول بالمشهد السوري المعاصر، خلينا نحكي عن يعني هالنسبة المسيحية اللي كانت 10% قبل الثورة واليوم هي بالكاد 3% إذا ما أقل، ويعني معناتها في عندك 7% على القليل اليوم برا. حتى هيدي ال7% هدول ما طلعوا، خلينا نقول يعني هال7% اللي طلعوا هدول ما طلعوا لسبب ديني ولا لسبب عقائدي ولا لسبب طائفي مثلا شعروا انه هن مستهدفين كمسيحيين تحديدا. بالحقيقة لا، بالحقيقة لا، لأنه ما كان المسيحيين راحوا هيك بين الإجرين إذا بدك، يعني ضحية بطريقة ما لما حدث في سوريا واللي كان ثورة ضد نظام مستبد قمعي فاشي بربري. المسيحيين تركوا مثل ما تركوا المسلمين من سوريا خلال الفترة الماضية، لم تعد سوريا صالحة للعيش، لم تعد سوريا قابلة لأن تكون فسحة للحياة، لبناء الإنسان ليعيشوا فيها كبشر ولحتى يبنوا مستقبل. إذا قدرنا نعيد بناء سوريا بشكل إنه تصير منطقة صالحة للعيش البشري، أنا قلت بمقابلات مقابلة سابقة عملتها من سنتين إنه أنا برأيي المتواضع كمراقب إنه العالم العربي، المشرق العربي تحديدا، لم يعد منطقة صالحة للعيش البشري. مشان هيك لازم نعيد مقومات العيش كبشر، مش بس النجاة، مش بس الأكل والشرب، عرفت، والقدرة على أني أحصل على دخل ما يساعدني أعيش وربي أولادي. هيدا جزء من العيش البشري، بس في أجزاء أخرى أساسية أيضا. أني أعيش كإنسان يعني أني تحترم إنسانيتي، يعني أعطى فرصة أن يعيش الإنسانية بحرية، بكرامة، بعدالة، بمساواة، بقبول من الآخر، بقدرة على أن يكون فاعل، مش بس موجود في المجتمع لكن فاعل فيه وعندي دور يعادل دور الآخر، بصرف النظر عن خلفيتي، بصرف النظر عن حجمي، بصرف النظر عن آلية حضوري أو عن إمكانياتي وقديش أنا بقدر أوظف منها لحتى أخدم هذا المجتمع. إذا هيدي توفرت مش بس المسيحيين بيرجعوا، أنا برأيي قسم كبير من السوريين بيرجعوا لأنه بيشعروا إنه في مجال إنهم يعملوا شيء لحتى سوريا اللي كلنا بنحكي فيها تتحقق على أرض الواقع. أنا برأيي السوريا اللي نحن بنحكي فيها بالغرب وبنحكي فيها للعالم وبنفتخر فيها هي السوريا الحلم بالحقيقة مش الواقع، هي السورية ما تحققت بالواقع، وأنا برأيي لم تكن محققة في يوم من الأيام. هي السورية اللي نحن نطمح أن نحققها، مندور بكل الطرق الممكنة لأنه نلاقيها صارت على أرض الواقع، لكن بالحقيقة هي السورية لم تكن موجودة، ومشان هيك المسيحيين وغير المسيحيين تركوا وهاجروا.
تمام دكتور، أنا حابب كمان نكمل بالهوية، بس هون رح نحكي على نوع تاني. بتذكر أنت حكيت من قبل أنه كل المحاولات القومية هي محاولات انتهى عصرها، ففي ناس كانت ولا زال اسمها أنه بتحاول عن طريق الهوية القومية ترجع، يعني تعمل شيء لحتى نرجع نحن كمجموعة من السوريين نقدر نتمسك بشيء على أساسه نبني. في هوية تانية، أو شو هي الهوية الجامعة نحن لنا حتى نقدر نبني سوريا؟
مش بالضرورة الهوية تكون جامعة،
أوكي
المطلوب هو إنه اللي جايين من هويات مختلفة يقرروا مع بعض، يعملوا عقد مدني إنهم يتعايشوا مع بعضهم البعض ضمن مبدأ الوحدة في التنوع. مش بالضرورة أنا وأنت ننضوي تحت معيار هووي واحد، ممكن يضل الكردي كردي والسرياني سرياني والعربي عربي والعلماني علماني والقومي قومي ممكن يضل بالعكس لازم هيدا يضل. واللي يجمعنا مش هوية واحدة، ولكن يجمعنا هو قرار واحد مشترك بأنه نتعاقد مدنيا على العيش معا ضمن مبدأ الوحدة في التنوع. يعني نخلق شيء بسميه كونفوشيوس بفلسفته الفلسفة الصينية، يلي على فكرة تم طمسه ومحيه من مناهج التعليم في سوريا حاليا. كونفوشيوس بيحكي عن شيء اسمه المجتمع المتناغم، هارمونيوس سوسايتي، مش مجتمع متجانس مثل ما كان يحكي بشار الأسد، لأنه مجتمع متجانس فكرة هتلرية نازية، مش مجتمع أحادي اللي بيحكي بفكرة نلاقي هوية واحدة نجمع الكل تحتها، لأنه هيدا المجتمع هو مجتمع اختزالي، مجتمع إقصائي، مجتمع يطمس هويات التنوع والتعدد. اللي بيعلمنا يا كونفوشيوس هو المجتمع المتناغم، هارمونيوس سوسايتي، هارمونيوس سوسايتي. المجتمع المتناغم هو يعني أجمل تطبيق له هو فكرة الأوركسترا. ما بعرف إذا أنت بتحب تسمع موسيقى كلاسيك أو
نعم
رايح على الأوبرا أو على
أكيد.
الأوركسترا هاوس. بالأوركسترا بتعرف في آلات مختلفة إلى أدوار مختلفة، وبتعزف أقسام معينة من النوتة، لكن كلها مع بعض لما بتسمعها أنت بتشوف بتسمع مقطوعة موسيقية إبداعية رائعة.
حبيت التشبيه.
هيدا الهارموني، هيدا مشان هيك مثلا بيسموا أحيانا الأوركسترا في الهارمونيكا، هارموني ها في الهارمونيكا، هارموني كلمة تناغم، كلمة أنا برأيي، وهذا كونفوشيوس أنا تعلمته منه، بيقول إنه المجتمعات الصحيحة هي المجتمعات المتناغمة اللي فيها هارمونيوس سوسايتي، اللي بتبنى على فكرة إنه وحدة في تنوع، عندك آلات متنوعة بالأوركسترا لكن كلها تعزف نفس النوتة بشكل متناغم واحد وتؤدي أدوار مختلفة من عزف هذه النوتة. ما بتشوف آلتين عم يعزفوا حرفيا نفس الشيء، وحتى إذا عزفوا نفس القسم من النوتة الصوت اللي بيطلع مختلف، لكن هذا ما بيأثر وما بيخلق نشاز بالسيمفوني المعزوفة بحد ذاتها. هذا أنا برأيي اللي نحن لازم ندعي عليه بسوريا، مش هوية واحدة ولكن فضاء متناغم، هارمونيوس هارموني ممكن فيه للهويات المتعددة أن تكون متحدة، أن تكون متحدة.
تمام. أنا دكتور حكيت على مجتمع متجانس، هي فكرة كانت النظام السابق الأسدي، وكان كمان حكيت إنه فكرة هتلرية. أنا عندي فضول أفهم أكثر، لأنه نحن عم نحكي على الأفكار هي حتى نفهم القصص كيف عم تصير من جذورها، لحتى ما نعيد بناء يعني مجتمع أحيانا حتى بنية ممكن تكون حسنة، لنقول ما ننتبه على حالنا ونرجع نعيد الدكتاتورية بطريقة معينة. فبالنسبة للفكرة هي، شو قصدك وقت بتحكي إنه المجتمع المتجانس هو فكرة سيئة؟
أنا كتبت دراسة كاملة نشرت بمجلة الجديد الثقافية اللي بتصدر من لندن، رئيس تحريرها الصديق العزيز نور الجراح، وأعطيت محاضرة لمجموعة تستقل يلي هي مجموعة أسستها وأدارتها السيدة الصديقة هند عبود قبوات معالي الوزيرة اللي اليوم هي حضرة وزيرة، ودعتني لألقي هذه المحاضرة. الفكرة التجانس بتعني النمطية، بتعني هيجيمونيك إذا بدك بنقول هيجيموني بالإنجليزي، يعني هيمنة لغة واحدة، هوية واحدة، فهم واحد للأمور، أجندة واحدة، ممارسات واحدة، منظومة قيم واحدة على الجميع، بشكل إنه الجميع ينضوا تحت إطار ما يقرر لهم من أعلى، وبالتالي بيكون في مرجع واحد وصائي بيقرر الهوية الناظمة وبيفرضها على الجميع وبيتوقع من الجميع الانضواء تحتها وتطبيقه والتعبير عنه بشكل آلي، بشكل ميكانيكي، ما بيكون في أي مساحة للتنوع، للتمايز، للاختلافات، لأي نوع من أنواع المظاهر اللي ممكن يعتبرها المرجع شذوذ وتمرد. وتمرد بيحكي عن نفس الفكرة، يعني فكرة المرجع اللي بيعطي الهوية من فوق وبيفرضها على الناس، بيحكي عنها جورج أورويل طبعا بكتابه 1984، 1984، اللي بيحكي فيه عن البيج براذر، الأخ الأكبر واللي فارض نظام والكل بيطيعه. هيدا كان مفروض بسوريا بعهد الأسد، وهذا يعني هالمنظومة، الأنظمة اللي هي هيدي المهيمنة، هيدي المسموها المجتمعات المنسجمة، فرضت بالدول اللي كان فيها أنظمة من إلا أوتوقراطية، يعني نظام الحكم الواحد، أو أنظمة ثيوقراطية مثل إيران اليوم، مجتمع منسجم، بدل يعني نموذج مجتمع منسجم بمونوتونس سوسايتي بإيران إذا بدك. بأيام هتلر هذا كان، هذا اللي فرض من الحزب النازي، ولذلك هتلر وصل لمرحلة التطهير العرقي، يعني كل شيء ليس آري، يعني حتى ما بس قرر الهوية المجتمعية، قرر الهوية العرقية للناس، يعني من لم ليس آري هن يهود وغير اليهود، حطهم بمعسكرات وقام ب يعني عمل مذبحة فظيعة رهيبة. وبالتالي كل الأنظمة الأوتوقراطية والثيوقراطية تطبق نظام المجتمعات المنسجمة إذا بدك. وللأسف اقترن فكرة المجتمع المنسجم مثل ما شرحتها أيضا أحيانا مع الأيديولوجيات القوموية، لأنه فكرة القومية الناشناليزم بتجيب معها كمان منطق أحادي، أنه هناك تعريف مرجعي فوقي مسقط من علن يقرر من أنت وكيف تفكر وما الذي يجب أن تفعله وكيف تمارس وما هي الحقيقة. هذا اليوم بالعالم، يعني عموما بالعالم العلمي، يعني بالعالم المعاصر، في رفض شديد له، مع أنه للأسف ما زال يمارس. كل أطياف اليمين في السياسة العالمية تميل لبناء مجتمعات متجانسة. مشان هيك مثلا تسمع بالغرب التيارات اليمينية ضد المهاجرين، ضد اللاجئين مثلا، عرفت؟ هيدي التمظهرات اللي اليوم موجودة بالغرب لأشخاص تؤمن بمجتمعات متجانسة، monotonous homogeneous societies. أنا ما أدعو له وما أعتقد أن سوريا تحتاج ولا يمكن أن تنجو بدونه، هو المجتمع المتناغم، harmonious society.
تمام دكتور. كمان حكيت بالمسيحية الأموية، ذكرت إنه بعض البشر هن سبب التطرف المتصاعد وليس الدين نفسه، وكمان إنه صناع القرار هن استخدموا الدين غطاء ووسيلة لتحريك العالم. كمان أنا حابب أكثر يعني توضيح منك بطريقتك وبأسلوبك السلس، يعني انه شو معنات الحكي، وقديش نحن مهم يكون عندنا وعي انه مو الدين نفسه هو سبب التطرف، لكن الاشخاص يعني خصوصي وقت بياخذوها البشر وقت بيسيسوا الدين بطريقه العالم بتصير بتتبعهم بدون ما ينتبهوا.
أنا بزماني كتبت دراسة نشرتها نزلت بفصل من أحد كتبي، عنوانه هو التالي: الكتب الدينية لا تقتل، قراؤها من يفعلون ذلك. أنا دائما لطلابي كنت بالصفوف لما بنحكي عن تاريخ الفكر الديني بعتمد على تمييز تعلمناه من علماء سوسيولوجيا الدين الألمان ببدايات القرن العشرين، ماكس فيبر تحديدا وشوي إيميل دوركهايم. ماكس فيبر بيفرق ما بين، بيقول 3 مستويات لفكرة الدين: الدين كإيمان، كمعتقد إيماني يعبر عن نفسه بفكرة الوحي وبنصوص دينية، نصوص عقائد ونصوص كتاب مقدسة، هذا مستوى. المستوى الثاني مستوى التدين، religiosity، هل هو المستوى اللي بيعبر عن فهم أتباع هذا الدين لدينهم لإيمانهم. كيف يفهم أتباع هذا الدين إيمانهم؟ كيف بيفسروا إيمانهم؟ كيف بيجتهدوا ليعملوا تفاسير للإيمان، فقه حول الإيمان، عقائد حول الإيمان وما إلى. أما المستوى الثالث فهو المتدينون أنفسهم، يعني الأشخاص واللي بيختلفوا بمظاهر بتعبيرهم عن التدين حسب ثقافاتهم، حسب لغاتهم، حسب أعراقهم، حسب بيئاتهم، حسب ظروفهم. أنا برأيي إنه مصدر الخطر والشر بظاهرة الدين هو ليس المعتقد الإيماني، يعني مش المستوى الأول، هو المستوى الثاني التدين. هل هو بيعبر عن كيف أنا كإنسان مؤمن بإيمان معين، كيف بفهم هالإيمان، كيف بفسره، كيف بترجمه، كيف بعبر عنه بممارساتي اليومية بحياتي مع الآخرين وشخصيا يعني لوحدي. الخطر والعنف بيجي من التفسير الديني، بيجي من تفسير الأديان، بيجي من الاجتهاد التفسيري، الاجتهاد التفسيري اللي فيك تسميه اجتهاد فقهي أو اجتهاد عقائدي أو اجتهاد لاهوتي إذا بدك، بيجي من هون العنف، بيجي من هون الشر، بيجي من هون الغلط. مشكلة الإسلام ليس في القرآن وليس في القيم، منظومة القيم اللاهوتية والأخلاقية التي جاء بها النبي محمد. المشكلة التي يعاني منها المسلمون قبل سواهم اليوم في العالم هي من الاجتهاد الفقهي والتفسيري لهذا الإسلام، هو
الغير
من
قابل للنقاش.
الغير قابل للنقاش. أعطي التفسير، يعني أنا بقول أحيانا صار فهم الله محل الله، يعني إحنا نستبدل الله بتفسيرنا لله ونعطي هذا التفسير قداسة ومرجعية وسمو وعلو فوق التاريخ وفوق الظرف وفوق السياق وفوق الزمان وفوق العقل، بحيث يصبح التفسير الديني لله، تفسيرنا الله، فهمنا الله، هو يعني استغفر الله، هو الله. يعني يسامحوني المتدينين إذا حد سمعني، يصبح تفسيرنا لله مكان الله، هو الإله الذي نعبده وهو الإله الذي نتبعه، ويصبح معصوما من الخطأ. وكل من يتجرأ على تذكيرنا بأن هذا مجرد تفسير وليس الله يعتبر مارقا في الدين، ويعتبر كافرا، ويعتبر ضالا، يجب إما إرشاده أو إعادته بالقوة إلى حظيرة الإيمان أو مهدور دمه.
أنا كنت عم تحكي عن نقاش، تمام؟ قديش وذكرتك أنت أكثر من مرة بأكثر من موقف بمقابلات ماضية، قلت إنه أنا ما بجادل وما بحب الجدال، تمام؟ قديش مهم نحن نفرق ونفهم بأي محل نحن فيه، الفرق بين النقاش والجدال والحوار، وشو اللي بيساهم بالأخير نحن نبني البلد، يعني نحن شو لازم نركز عليه، لأن التفكير النقدي هو شيء كثير مهم، وحضرتك كمان ذكرته بأكثر من فترة. كيف أنا بقدر أحكي بأسلوب نقدي بنفس الوقت ما أوصل للجدال؟
التفكير النقدي هو الأساس، هو القاعدة. الجدال والنقاش والحوار هي وسائل أو أساليب لكي نمارس التفكير النقدي، وخليني أكون أكثر دقة، لكي نمارس التفكير النقدي مع الآخرين، مع الآخرين. النقاش يعني بالإنجليزي نقول discussion، يعني إنك تفكك مسألة ما وتحيط فيها من كل الجوانب وتستعرض كل الطروحات حولها وكل المعطيات حولها وتخلي هالعناصر كلها تتفاعل مع بعضها. هذا هو النقاش. وعادة نفترض أنه بالنقاش بين الأشخاص كل شخص يمكن يمثل جزء ما من أو يحيط إحاطة ما للمسألة من زاوية معينة ويجيب معطيات مختلفة. بالعلم كل شيء مبني على النقاش، النقاش العلمي بنسميه، يعني بنقول scientific discussion. الحوار dialogue يعني انك ما بس انك تتناقش مع الاخرين حول المعطيات المختلفه، لكن تسمح لنفسك انك انت والاخر تعطوا وجهات نظركم الخاصه حول هذه المعطيات، مش بس تستعرضوا المعطيات وتقاطعوها ببعضها وتتركوها تتفاعل، لا، انتوا كمان بتسمحوا لنفسكم تعبروا عن رايكم الشخصي حيال هالمعطيات، فبتقول انا من رايي هيك وانا من رايي هيك، انا بعتقد هيك وانا ما بعتقد هيك. بالحوار بيتبادل الطرفين آراءهم الشخصية دون ما يعملوا أحكام قيمة على بعضهم البعض، ودون ما يقرروا قبل ما يبلش الحوار شو الصح وشو الغلط. اثنيناتهم بيخرجوا مع بعض بخلاصات شو هو الصح وشو هو الغلط، ممكن كتير تغير الأفكار اللي إجوا فيها على الحوار.
تمام.
الحوار هو 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 حالة تفاعل، تطالع، تلاقح، تبادل بدون أحكام، بدون دينونة، بدون تهجم، بدون افتراض أنه الآخر يقف هيك ضدي تماما على الطرف المضاد كليا لإلي. الجدل يفترض بمنطقه، ديالكتيك يعني إذا بدك، بيفترض بمنطقه وجود فكرة وفكرة مضادة، يعني يفترض بمنطق التضاد، يفترض بمنطق انه يكون في ثيسز وانتيثيسز، يعني فكره وفكره مضاده لها، مش فكره مقابله لها، مش فكره تختلف عنها، لكن فكره مضاده لها. يعني دائما بينطلع من منطق ابيض ضد اسود.
ماما
وبالتالي الجدل يفترض انه دائما في طرف على حق والطرف الاخر غلط، وانه هدف المجادله هو انه كل طرف يثبت انه هو الطرف الحق وانه الطرف الاخر على خطا. في الحوار انت ليس هدفك ان تثبت انك على حق والاخر على خطا، وفي الحوار انت ليس هدفك ان تقنع الاخر بانك انت المحق وهو المخطئ. في الجدل، هدف المجادله، هدف الجدليه الديالكتيك كما يعلمنا هيجل، هو انه الفكره والفكره المضاده، الفكرة تنتصر على الفكرة المضادة ويخرج منها الانتصار خلاصة سالسة بتحقق فيها الفكرة الصحيحة ذاتها. يعني بمعنى ما في انتصار لطرف على طرف آخر. ومشان هيك مثلا نحكي بتاريخ المسيحية عن شيء اسمه الجدل البيزنطي. تسمع هذا التعبير مستخدمه، الجدل البيزنطي، لأنه بعهد الإمبراطورية البيزنطية في مرحلة غرق فيها الباحثين اللاهوتيين بجدالات ومماحكات فارغة الحقيقة،
تمام.
ليثبت كل واحد فيهم أنه هو الصح والطرف الثاني الخطأ، وبالتالي يتهموا بالهرطقة. هذا بنسميه جدل بيزنطي. أنا لا أؤمن بالجدل، لأنه لا أؤمن أنه أنا أملك الحقيقة والمقابل لي يملك الزيف، أو أن الآخر يملك الحقيقة وأنا أملك الزيف، وعلي أن أثبت للآخر أن عندي شيء من الحقيقة. أنا لا أؤمن بهذا لأنه لا يؤدي لشيء، يعني لا ينتج أي ثمار. في سوريا حاليا هناك جدالات كثيرة، هناك جدل كبير بين أطراف متوترة ليس عندها ثقة ببعض البعض وبتخاف من بعض البعض، وفي من لا بل في عندها دينونة تجاه بعض البعض، وفي كمان أطراف تحكم على بعض البعض وعاملة حكم قيمة مسبق على بعض البعض. بين هؤلاء الأطراف لا يمكن أن يتم حوار. لذلك ما حدث في سوريا واسمه حوار وطني لم يكن حوار على الإطلاق، كان مجرد بروتوكول، وهو لحسن الحظ لم يكن جدال، يعني لم يدخلوا في جدالات بل تجنبوا أي نوع من أنواع النقاش حتى في أي شيء. يعني لذلك
بس هذا
ال
مو ممكن يكون بدون ما نحكم كمان انه هل هي النية هيك كانت ولا ممكن صار في سوء تنظيم والى اخره،
تمام
بس هذا ما ممكن يوصل للشيء اللي كنا عم نحكي عليه، هو اللي التجانس.
اللي عم حاول اقوله انا انه لا، هذا ما بودي للتجانس بحد ذاته، لانه التجانس لازم يكون فيه تفاعل. اللي صار بالحوار الوطني لم يكن تفاعلا، ما تفاعلت الاطراف مع بعض، هي تواجدت مع بعض البعض، سمعت اصواتها، لكن لم يحدث اي تفاعل، لم يحدث حوار. يعني الحوار له قواعد وله طبيعة. التجانس يأتي من التحاور، يأتي من الحوار بين يعني حتى بالموسيقى، إذا بتسمع أحيانا، إذا بتسمع مثلا بيتهوفن، بيتهوفن عنده بيعمل، وباخ بيعمل كثير حواريات بموسيقته بين الآلات. شوف الآلات عم تتحاور مع بعضها بطريقة مضطرة، مش بس مثلا الفايولين لنقول عم يعمل القسم المطلوب منه يوقف، والفيولا بتعمل القسم المطلوب، لا، في تفاعل بيتداخلوا مع بعض وبينفرقوا أحيانا وبيرجعوا بيمتزجوا. هذا هو الحوار، هذا هو وهذا اللي مطلوب بسوريا. أنا برأيي سوريا يجب أن تسير نحو الحوار. يعني أنا برأيي نحن لم نبدأ بعد الحوار بين السوريين. السوريين لم يبدأوا التحاور بعد. والتحاور يحتاج طبعا لزمن، يعني لا يمكن كان، يعني حتى نكون واقعيين وعادلين، لا يمكن كان إنك تخلق حوار يعني وطني سوري بجلسة واحدة أو بيوم واحد، يعني هذا كان مستحيل. ولكن كان الأفضل أن لا يسمى حوار وقتها يعني بهالحالة. أنا برأيي إنه السوريين الآن يجب أن يدخلوا في مرحلة بدء الحوار مع بين بعضهم البعض. لازم يشعر كل الأطراف في سوريا بأنه بيقدروا يعبروا عن رأيهم بحرية، وبيقدروا يقولوا اختلافاتهم عن بعضهم بحرية بدون تهديد، بدون خوف، بدون ترهيب. اليوم لا شك أن السوريين اليوم قادرين يعبروا عن أفكارهم بحرية، نحن كنا محرومين منها بعهد الأسد. اليوم كل السوريين يعبروا عن أفكارهم بالداخل وبالخارج، على الفيسبوك أو على الواقع، على أرض الواقع. ولكن مع التعبير عن الذات والأفكار، هناك أيضا نوع من الرهبة، نوع من الخوف، نوع من عدم الثقة، نوع من الحذر، بأنه إذا أنا عبرت زيادة عن اللزوم عن رأيي واختلافي، هناك طرف قوي مسلح قد يؤذيني. هيدا التعبير عن الذات الحر بوجود هذا الخوف وعدم الثقة ما بيخلق حوار. لا يخلق حوار، لازم يكون الطرفين يشعروا بالأمان، طرفين يشعروا بالمساواة والتكافؤ، مش واحد منهم حاطط فرد على الطاولة والتاني لا، طرفين بيشعروا بأنه الحرية المعطاة لإلهم هامش حرية واحد ومتساوي، طرفين بيشعروا أنه مش طرف يتسلط على ده. وقت منوصل لهالمرحلة سيبدأ حوار حقيقي في سوريا، ووقت هذا الحوار ممكن مع الزمان يخلق مجتمع متجانس، مجتمع متناغم عفوا.
تمام دكتور. هلا انا كمان من تقاطع الافكار اللي كنت عم تحكي عليها وبالرؤيه للمستقبل، انا حابب اخذ رايك بموضوع لحد ما منبوذ من كثير من المجتمعات عنا نحن، وفينا في تقبل له من ناحيه تانية عم يزيد مع الوقت، حابب انا اخذ رايك فيه، لانه انا من رايي وقت بيصير التطبيق له هو واحد من الشغلات اللي من جذور الطائفية بيروحها، اللي هو الزواج المدني. شو رأيك فيه بالزواج المدني، وشو المانع انه احنا يكون عندنا هالشيء بالمستقبل؟
أنا شخصياً يعني منظومة قيمي اللي أنا بتبناها لنفسي، أنا علماني ليبرالي عقلاني، وهيدا علماني ليبرالي عقلاني، هذا يعني إذا بدك أقصى اليسار، أنا يساري بهذا الموضوع، بالتالي أنا مع الزواج المدني، وأنا مع، خليني أقولها بأدق، أنا مع حرية الشريكين سواء كانوا رجل وامرأة أو امرأة وامرأة أو رجل ورجل، أنا مع حرية الشريكين بأن يختاروا أن يكون ارتباطهم إما تحت كنف المؤسسة الدينية أو لا يكون. يعني أنا لست مع إجبار الزواج المدني ولست مع منع الزواج المدني، أنا مع إعطاء الحرية قانونيا بالقانون للأفراد للشريكين كي يختاروا كيف يريدون أن يتزوجوا. هذا بالضبط على فكرة مطبق في الغرب. يعني أنا بحكي، خليني أقول لك من تجربتي كمسيحي بالزواج في الكنيسة. الزواج في المسيحية يعتبر عند البروتستانت هو ليس سر، لكنه عند الكاثوليك والأرثوذكس هو سر مقدس، يعني له سر وله قداسة، وبالتالي لا يتوقع من الشريكين اللي بيجوا ليتزوجوا بالكنيسة انهم يلتزموا ايمانيا ودينيا ولاهوتيا بارتباط وبعهد ارتباط ابدي، حتى بالمسيحية يعني بعهد ارتباط له قداسة، يعني عنده التزامات أمام الكنيسة. طيب إذا شخصين غير متدينين لكن هن مسيحيين على الهوية، ليش أنا بدي أجبرهم إنه يكون الطريقة الوحيدة إلهم حتى يقترنوا مع بعض ويعلنوا إنه هن الشريكين بيريدوا يعيشوا مع بعض؟ ليش بدي أجبرهم إن تكون الطريقة الوحيدة إلهم هي الكنيسة؟ فليذهب للكنيسة من يشعر إنه بيقدر هو وشريكته أو هي وشريكته أو هو وشريكه إنهم يلتزموا بمتطلبات إصرارية الزواج بالكنيسة. بس اللي ما عنده هالالتزام الديني، اللي ما عنده هالفهم العقائدي، هالفهم اللاهوتي العميق، اللي ما عنده إحساس بأنه المسألة مسألة قداسة أو مسألة سر مقدس، ليش بدي أجبره يروح على الكنيسة؟ رح يكون منافق، وبالتالي رح يكون الكاهن بالكنيسة عم بيكلل شخصين زواج كذب مزيف، زواج مبني على نفاق، وبالتالي ما في شيء مبارك فيه، فلماذا أجبره؟ يعني أنا عم بحكيها من جهة المسيحية. هلا أنا بعرف في بالمجتمع العربي، المجتمعات العربية خاصة المجتمعات يعني ذات الأغلبية الإسلامية، في خوف عند الأقليات الدينية، وأنا أكره كلمة أقليات وأكثرية، لكن علينا بس للتوصيف، يعني في خوف عند الأقليات الدينية من الزواج المدني، لأنها بتشعر إنه هذا بيعني إن فتحت المجال حتى بنات يعني إناث هالكنيسة يتزوجوا من ذكور من كنائس أخرى، وبالتالي حضورها العددي بقل ويضمحل. والحضور العددي للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني الكثير بالمجتمعات العربية، لأنه نحن ما زلنا نفكر بعقلية عددية، ما زال منطق أكثرية وأقلية يؤثر، وما زال انتمائك لمجموع ما وحجم هذا المجموع وتأثير هذا المجموع في المجتمع يقرر مصيرك. وبالتالي من هالباب في كثير مسيحيين منهم ما بيرتاحوا إذا صار الزواج مدني مثلا في المجتمع لنقول السوري القادم، لأنه هذا سيعني زواجات مختلطة، والزواجات المختلطة في العقل المؤسسي المسيحي الكهنوتي يعني اضمحلال الوجود المسيحي العددي. لذلك لا يمكن، أنا برأيي، أن نطبق الزواج المدني بشكل حقيقي بالمجتمعات العربية إلا حين نطبق أنظمة دساتير وقوانين علمانية، علمانية وضعية. للأسف أي مجتمع تبنيه على دستور وعلى قوانين وأنظمة مجتمعية دينية لا يستطيع أن يستوعب الزواج المدني. الزواج المدني أرضيته علمانية، أرضيته مش ليس مجتمع لا ديني، فليكن مجتمع دينيا كما يشاء، ولكن أرضيته دولة، نظام، قانون، قانون مدني علماني، قانون مدني لا ديني.
دكتور، انا كنت كمان يعني بدي اسالك سؤال انت جاوبت عليه اوريدي، اللي هو ليش الخوف من الزواج المدني. انت جاوبت عليه اكثر من ناحيه لنقول بعض الاطراف، لكن حتى لنقول الاطراف الثانيه، يعني ببساطه لنقول المسلمين الموجودين، حتى السنه مثلا بي 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 بالشام، والناس اللي لنقول يعني من زمان متبعين اتجاه معين ديني لنقول كذا، وعندهم التزام في بشكل مثلا كل الناس تعرفه. طيب هدول شو اللي بيخافوا منه اذا هن اذا صار في هيك شيء، وصار في اتاحه لفرصه انه يكون في هيك نوع من الزواج، بدل ما يشوفوا الموضوع من انه هذا الشيء ممكن يكون خطر عليهم؟ انا بشوف انه هذا فرصه لهم. يعني انا
إيه تماما، هو ليس خطر على على المسلم، على المجتمعات ذات الأكثرية المسلمة، بالعكس الزواج المدني في المجتمعات ذات الغالبية المسلمة بيعني بالمنطق الفقهي الإسلامي إنه الشاب أو الفتاة المسيحيين اللي بده يتزوجوا مسلمين بيصيروا مسلمين.
أنا قصدي هي ممكن، بس قصدي وقت
أبدا
نحن بنحكي على الانفتاح الحقيقي والحرية الحقيقية، أنا وقت بخلي المسلمين حتى لأنه تعرفوا على مسيحيين لنقول وصار في زواج مدني، المسلمين في نسبة تروح تصير مسيحيين، ماشي.
هيدا
هذا ما
ممنوع
عندي، ما
بالإسلام للأسف، يعني
لا أنا
للأسف
هلا هذا كمان موضوع نقاش.
تماما. يعني هذا بيدخلنا على موضوع آخر واللي هو المرتد. يعني يعني هناك يعني هذا فقه في الإسلام. نرجع للتفسير الديني، ها،
تمام
ولمرجعية وعصمة التفسير. يعني المرتد يقتل. يعني بالتالي الردة في الإسلام، يعني الخروج من الإسلام غير مسموح به شرعيا في الإسلام.
أنا
مشان هيك،
من
بس
فهمي
بعد
للدين،
إذن، تفضل.
بدي أقول لك من فهمي للدين، أنا ما فيني أقول إنه هذا الشيء متفق عليه، لأنه في كتير آراء تانية، بس أنا بتفق معك إنه هذا الشيء السائد أو المعروف أكثر.
تماما. يعني هو ما متفق عليه، بمعنى انه هو مش كل المرجعيات الفقهيه المرجعيه في العالم الاسلامي توافق عليه، لكن كممارسه ما يمارس على الارض يقول بانه الارتداد من الاسلام الى دين اخر غير متاح في العالم الاسلامي. هو متاح للمسلمين خارج العالم الاسلامي، مشان هيك الزواج المدني قد لا يكون مشجعا ومدعوما من المسلمين اللي بيعيشوا بالمجتمعات ذات الأغلبية غير المسلمة. يعني بالغرب بأوروبا معظم المسلمين، أنا يعني اللي أنا بعرفهم، يعني هن ضد الزواج المدني، هن مع الزواج الشرعي، وبيصروا مثلا إنه إذا بده يتزوج شاب مسلم في الغرب، حتى من فتاة غربية، يكون زواجه عند الشيخ، زواج شرعي. وبالتالي حتى يعني ليش؟ لأنه بخافوا إنه هيك يعني، لأنه الزواج المدني ما بيشترط على الشريك أو الشريكة إنهم ينتقلوا للإسلام، يصيروا مسلمين، لا يكترث بدينك، فليكن دينك ما يكون. يعني هذه الفكرة. وبالتالي بصير في هناك قلق من إنه بنات المسلمات إذا تزوجوا من غربيين ببطل يصير هويتهم الإسلامية جزء من وعيهم. بصير في شيء، لا يوجد أي شيء يلزم بعقد الزواج الطرف الآخر على الالتزام دينيا بالإسلام. بينما بالمجتمعات ذات الأغلبية المسلمة، أنا كمسيحي إذا حبيت مسلمة ودي أتزوجها بسوريا، أنا مجبر أن أسلم، علي أن أعلن إسلامي، وإلا بنخرج بنتزوج، نعمل عقد زواج بقبرص أو ببلد تقبل زواج مدني، لكن ما بنقدر نعيش كمسيحي ومسلمة بسوريا.
تخيل هذا الشيء ممكن يتغير بالمستقبل.
لن يتغير إلا إذا تحولت المجتمعات الإسلامية بسوريا وسواها إلى مجتمعات قوانينها المدنية الوضعية علمانية.
أنا حابب كمان، يعني هلا هذا الشيء فضول لي، حابب أسألك السؤال هذا، بعدين حنروح أكثر عن سوريا، اللي هو ليش أكثر العالم بتضل على دين آباء أو أجداده؟
يعني حسب أكثر العالم وين؟ أكثر العالم بأي سياق، بأي موقع، بأي إطار، حسب السياقات. مش يعني في سياقات بالعالم ما بتضل الناس كلها على دين أجدادها. يعني بتصير لا دين، مثلا بالغرب بأوروبا معظم الأجيال اللاحقة بعد القرن التاسع عشر هي أجيال لا دينية، لا دينية، حتى لو كان أهلهم يروحوا على الكنيسة كاثوليكية أو البروتستانتية أو حتى الأرثوذكسية، بس هن بحد ذاتهم لا، ما عندهم انتماء ديني. هن مش ضد الدين بس لا دينيين، يعني نون ريليجيوس منهم. فبنرسل على السياق، بأي سياق عم نحكي. على الأغلب أنت يمكن عم بخمن أنا بفكرك مجتمعات العربية،
تمام
لأنه الدين بالمجتمعات العربية هوية، لأن الدين يعامل على أنه هوية، هو معيار، محور، بنية، قاعدة، قانون انتمائك. يعني أول شيء من أنت قبل إنسان مسيحي، عرفت؟ أو قبل انتمائك، هو انتمائك مش أنت لحالك، هو انتمائك الجمعي لدين معين. والانتماء الجمعي بيعني أنك بتحمل على كتافك خيارات الانتماء اللي عملوها أهلك وأجدادك وأجداد أجدادك، تحمل الماضي كله، تحمل مسير تاريخ الانتماء الماضوي كله على كتافك، ومسؤوليتك إنك تنقله للأجيال اللي بتجي بعدك. هيدي العقلية هي اللي سائدة، يعني لأنه نحن ما زلنا نتعامل مع الانتماء الديني على أنه هوية.
طبعا انا بتصور هذا اللي بيفرغ الدين من محتواه وممارسته والفكرة تبعه، لانه اكتر العالم وقت ما بتكون يعني عندها الجرأة انها تناقش بالمواضيع هي او تغير مدرسات معينة او تغير عن النمط اللي موجودة فيه، فاكتر الناس اللي هن بالاسم مسلمين او سيحيين او باي دين هن الناس بالمجتمع العربي عم نحكي من وجهة نظري انا، والشيء اللي بشوفه هن ما بيمارسوا الدين فعليا. تمام.
يعني منفرق نحن يعني علميا منفرق بين المتدين والمؤمن، بين الريليجيوس والبليفر. يعني انت فيك تكون متدين وبمعنى متمسك جدا بهوية دينية معينة، بطقوس معينة، بممارسات معينة، بمرجعية دينية معينة، بس انت ما بتكون بالعمق متشرب ومتفهم وباني علاقة شخصية مع الرسالة الإيمانية لهذا الدين. بالتالي أنت ممكن تكون متدين دون أن تكون مؤمن. وللأسف معظم وقت نحكي عن الأصوليات والراديكاليات في الأديان، هن دائما أشخاص ليسوا بالضرورة مؤمنين، بمعنى ليسوا بالضرورة فاهمين وعارفين للرسالة، لعمق الرسائل الإيمانية اللي هن بيدافعوا عنها وبيقاتلوا وبيموتوا مشانها، لكن هن متدينين جدا، بمعنى بيمارسوا كل الطقوس العرفانية وكل الطقوس السلوكية اللي بتظهرهم أمام اللي بتخليهم قدام المجتمع اللي هن بينتموا له يظهروا كأنهم جزء من هذا المجتمع، بل جزء مطيع ووفي ومدافع عن هذا المجتمع. فإذا التدين شيء والإيمان شيء آخر.
دكتور أنا هلأ كمان حابب آخذ من وجهة نظرك يعني ومن قراءتك للوضع، شو أكثر التحديات اللي نحن كمجتمع سوري لازم نركز عليها لحتى نقدر نرجع نبني البلد من أول وجديد؟
في تحديات كثيرة، في تحديات كثيرة وخطيرة وكبرى. سوريا على الأرض تماما، يعني سوريا على الأرض مش بس كدولة، سوريا مدمرة كليا كمجتمع، كبنية مجتمعية، كبنية بشرية تتواجد مع بعضها البعض في موقع جغرافي واحد. نحن بحاجة لكثير أشياء، يعني ما في وصفة واحدة، لازم يكون في عمل على كل المستويات وكل الأصعدة. ما في شك إنه البلد أول شيء أنت بحاجة تأسس دولة وترجع تعيد بالجغرافيا السورية مقومات العيش الأساسية، يعني أساسيات العيش، وبالتالي لازم يكون عندك لازم تعيد بناء مؤسسات الدولة، لازم تعيد بناء مؤسسات الاقتصادية، المؤسسات المالية، المؤسسات إدارة الموارد الطبيعية، يعني زراعة وصناعة وطاقة وماء وإلي. فبالتالي لازم تعيد بناء كل، إذا بدك تعيد أول شيء بناء السيارة، بتركب أول شيء السيارة فبتحط كل مكوناتها يعني، وبعدين بلش تشتغل على البنية المجتمعية. وهذا بده كتير، بده عدالة انتقالية، بده مصالحة، بده أنا بسميه أن نحزن معا، أن نتألم معا، أن نتفجع على ما عانينا منه معا. نحن لحد الآن غرقانين بعقدة المظلومية. في مظلومية حقيقية حدثت بسوريا، مظلومية بشعة، بربرية فظيعة، سوداء لا شك، لكن المظلومية تكشف لنا العيوب. المظلومية، تسليط الضوء على المظلومية يعري الواقع البشع والمدمر اللي نحن فيه، لكن المظلومية بحد ذاتها لا تبني ولا تصلح هذا الواقع. إصلاح الواقع الذي نتجت منه المظلومية يحتاج إنه الطرف المظلوم والطرف الظالم يقعدوا مع بعض ويبكوا مع بعض، يحزنوا مع بعض، يتفجعوا مع بعض على اللي مروا فيه سوا. بالإنجليزي بنقول to suffer together, to pain together, to ache together, and to mourn together. منعاني سوا، نتألم سوا، نتأوه سوا، ونحزن سوا. هذا الشيء بده قابلية مجتمعية من أفراد المجتمع السوري هائلة للخروج من الذات، للرغبة بالتصالح واحتضان الآخر، للتسامح، للغفران. هيدي أشياء بدها شغل هائل لا نقدر نشتغل عليها، بس حتما البداية العدالة الانتقالية، بعدين التصالح، بعدين الحزن معا، وبعدين منمشي سوا، منفكر معا، بعدين منفكر معا كيف يرجع المجتمع يكون صحي متناغم، فيه وحدة في تنوع، وحدة في تعدد. بس هذا مسار بياخذ أجيال على فكرة، هذا مسار بياخذ عقود. تالي سوريا ما راح تشفى من المأساة اللي عاشتها، ما بس أيام ال 15 سنة المضوا، لكن ال 54 سنة المضوا، ما راح تشفى منهم وتخرج منهم يعني بأقل من جيلين من هلأ، على الأقل جيلين، يعني عم نحكي 20 30 سنة لقدام. لكن هكذا تبنى الدول، يعني لبنان لحد الآن لم يخرج من مأساته اللي صارت فيه. ألمانيا احتاجت 70 سنة لتتصالح مع نفسها. يعني
نعم دكتور. طيب أنا سؤال تاني اللي هو من وجهة نظرك، في أي شيء أنت ملاقي إنه ما عم ياخد حقه بالإعلام أو الناس الواعيين اللي عم يشتغلوا على بناء البلد؟ في شيء بتلاقيه لهلا في العالم ما انتبهت عليه، يعني في مشكلة معينة لساتها معتمة؟
هلا عمليا اي عن اي اعلام عم نحكي؟ يعني جوا سوريا البنيه الاعلاميه هشه هزيله، ما في اسا يعني ما تم اعاده خلق فضاء اعلامي حقيقي بسوريا، كلها اجتهادات لمحطات اصلا موجوده خارج سوريا واليوم تعود، يعني وهي عم تجرب شوي شوي. لكن يعني الاعلام، إذا قصدك الداخلي، فالإعلام الداخلي هو بحد ذاته ما موجود يعني حتى يقدر يسلط الضوء على الإعلام الخارجي. في محاولات عديدة يعني، وفي موجة هيك عارمة جدا من النشاطات اللي عم يعملوها سوريين، من بودكاست يعني، من تي في توك شوز، من اجتهادات هيك، تسجيلات فيديوهات لأشخاص تعطي رأيها وتطرح. يعني أنا بعتقد في هيك فضاء منفتح بشكل رهيب على كل شيء في سوريا، ويتم الحديث فيه عن كل شيء، لكن لحد الآن ما تحول هيدا ليصير جزء من الحراك المدني والفكري والثقافي والأهلي داخل سوريا. كله عبارة عن اجتهادات فيرتشوال، يعني شو بقول، افتراضية إذا بدك، بس هيدي ما بتكفي لحالها لتعمل فرق. مثل ما بنحكي عادة تقليديا عن دور الإعلام في المجتمعات، يعني بيقول السلطة الرابعة، هيك بيقولوا، أو الخامسة، يعني السلطة الرابعة، الإعلام
رابعة.
هو السلطة الرابعة. لحد الآن بسوريا ما وصلنا ليصير في سلطة رابعة، وبالتالي ما بنقدر نحكي هلا عن شو الإعلام عم يعمل صح وشو الإعلام إسا ما عم يعمل. أنا برأيي لحد الآن ما في إسا إعلام، يعني يجب أن تتشكل هذه السلطة الرابعة في المشهد السوري بشكل مؤسساتي محترف مهني كفؤ حقيقي، وتقوم بدور إعلامي حقيقي، حتى وقتا نقول الإعلام على شو عم بيسلط الضوء والإعلام على شو ما عم بيسلط الضوء.
طيب وإذا نحكي على السوريين حتى نحكيها بعموم أكثر.
في نشاطات سورية مهولة، يعني لدرجة إنها مرهقة وصعب نقدر نلحقها، يعني ما بقى عم نقدر نلحق الحقيقة. في اجتهادات، بس كلها اجتهادات فردية، مع تقديري يعني واحترامي وتقييمي وتصفيقي الدائم لكل هالاجتهادات، يعني أرجو أني لا أفهم خطأ بهذا الموضوع، لكن هي اجتهادات، أحيانا عندي شعور هي اجتهادات حماسية فردية غير محترفة في كثير من الأحيان، وغير هيك مبرمجة بشكل إنه واضح شو بدها. بتحس السوريين إلا لأنه 50 سنة ما حكوا، 50 سنة منعوا من الحديث، يعني منعوا من الكلام، قمعوا فكريا ولفظيا وبكل شيء. اليوم حاسين إنه خرجوا هن من هذا السجن الكبير وصاروا بيقدروا يعبروا. ففي نوع من ال شو بدي يعني موجة التعبير العارمة، في موجة تعبير عارمة جدا. أنا برأيي مع الوقت رح تهدأ، يعني دائما مثل ما بيقولوا الناقوس النواس بينوس، يعني بيكون بأقصى اليمين بينوس بالبداية لأقصى الشمال، بعدين بيبلش شوي شوي ينوس بشكل أبطأ لحد ما يوصل لمنطقة وسطى يكون فيها شيء متوازن. والزمن كفيل بأنه يفرز الغث من السمين. يعني
دكتور نجيب، أنا كثير انبسطت معك بالحوار،
أهلا
وحابب
وسهلا.
أسألك حابب أسألك السؤال اللي عادة بسأله كل الضيوف كسؤال أخير، وكثير أنا يعني عندي فضول أعرف شو حجاوب، وكثير بلاقيه انترستينج كيف الأجوبة بتجيني. السؤال هو إذا كل شيء مشي بأفضل سيناريو ممكن، يعني هلا إحنا عم نطلع خارج المنطق وعم نحكي بالخيال تبعنا، إذا كل شيء مشي بأفضل سيناريو ممكن، شو بنتخيل كيف تتخيل سوريا تكون بال2035 بعد 10 سنين من اليوم؟
يعني أنا بعتقد بأفضل أفضل الأحوال من هلا ل 2035، إذا مشي كل شيء منيح، سوريا قد تكون مثل تركيا، قد تكون مثل تركيا. أنا بعتقد إذا نوصل لنحقق نموذج يشبه التركي منكون فعلا محظوظين، منكون فعلا يعني حطينا سوريا على خط جيد. أنا سوريا اللي بحلم فيها هي أفضل من هيك، يعني مع احترامي وتقديري للتجربة التركية طبعا، لكن أنا سوريا اللي بحلم فيها سوريا يعني بتمشي خطوات أبعد. لكن من هلأ ل 10 سنين، إذا بلش الإعمار وإعادة الإعمار، قد يعني نصل لشيء يشبه أو يمشي على طريق النموذج التركي.
تمام.
بس بالنهاية يعني هذا تنبؤ، يعني أنا أسمحت لحالي اليوم إني جاوبك، يعني بس هذا الباحث العلمي ما بيتنبأ، يعني نحن بنقرأ المعطيات على الأرض ولا نقوم بدور التنبؤ عادة. يعني أنا سمحت لحالي لنفسي بشيء غير علمي،
تماما، هو هذا
بس
غرض من
يعني
السؤال.
بس يعني بس يعني بعتقد بعتقد كثير من السوريين، انطباعي من اللي عم راقبه والاشياء المعطيات اللي عم بجمعها من كمراقبتي، بعتقد انه في قسم كبير جدا جدا من السوريين ومن كل الخلفيات قد يكون مسرور اذا شاف انه سوريا تسير نحو نموذج اقتصادي وعمراني وحداثوي ومالي ومجتمعي يشبه، وحتى سياسي علماني يشبه النموذج التركي. بعتقد إذا اتجهنا هيك في كثير، يعني شريحة كبرى من السوريين قد تكون مسرورة وقد تكون متفائلة.
أنا كثير بتشكرك مرة ثانية دكتور نجيب،
أهلا وسهلا.
بحب أقول لك عندك هلا الفرصة إذا بتحب تقول أي كلمة أخيرة، أي شيء أنا ما سألتك إياه كنت حابب تحكي عليه، أو أي شيء بتحب توجهه.
أسئلتك كانت الحقيقة وافية وكافية وأسئلة شاملة، وبشكرك على الجهد اللي عملته لحتى أتحضرها. بس بتمنى لإلك ولفريق عملكم كل التوفيق، وسوريا بحاجة لإلكم أكيد، سوريا بحاجة لشباب مثلكم باهتماماتكم بطموحاتكم بمعارفكم المميزة اللي سوريا بتفتقر لها. فإذا يعني قدرتوا وظروفكم ساعدت، سوريا عم تستناكم.
شكرا دكتور نجيب، بتمنى تكونوا انبسطتوا واستفدتوا من البودكاست مع الدكتور نجيب، إذا صار هالشيء يا ريت لو تشاركونا وتشاركوا مع الناس اللي بتحبوها، بنشوفكم ببودكاست جديد وصفحة جديدة، سلام.